的。
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. إبطال طريقية الدليل. بدأنا في الدرس الماضي بهذا الموضوع بشكل مختصر ولم يسمح الوقت لتكميله. الآن نضطر على أن نواضح الفكرة من جديد. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الدليل المحرز سواء كان قطعيا أو كان غير قطعي، بإنكار المولى أن يبطل طريقية، يعني يبطل أثر التنجيز والتعذير له، يبطل أثر منجزيته. وذلك بأن يقيد الحكم الذي يشفع عنه هذا الدليل، يقيده بأن لا يكون الدليل عليه، أن لا يكون الدليل عليه مثل هذا الدليل، بل يكون دليله من نوع آخر. مثلا لو أن حكمنا الأحكام ثبت لنا بدليل محرز عقلي من الأدلة العقلية، لو أن حكما من الأحكام ثبت لنا بدليل عقلي، وأنتم تعرفون بأن الأدلة العقلية قد من الأدلة المحرزة، الأدلة المحرزة إما شرعيا أو عقلي. زين، هذا الدليل العقلي حتى وإن كان مورثا للقاضي، حتى وإن أورث لنا القاضي بمدلوله، لكن هذا الحكم الذي دل عليه هذا الحكم هذا الدليل العقلي، الحكم الشرعي الذي دل عليه هذا الدليل العقلي، لو أن الشارع قيده وقيد هذا الحكم، قيد هذا الحكم بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون شرعيا، فسيكون هذا الدليل العقلي وإن كان يورث القاطع بالحكم، لكن هذا حكم شرطه مفقود، يعني يحصل به القاطع بالحكم الشرعي، لكن أي حكم شرعي يحصل به القاطع بحكم شرعي مفقود الشرط، لأن شرطه هو أن يكون الدليل عليه دليلا شرعيا. فيطلع هذا الحكم غير فعلي، ما راح يصير فعلي، إذا ما راح يصير فعلي بعد ما ينجز، ما لا يتنجز، يعني التنجز بعد الفعلية، إذا حكم ما غير فعلي حتى إذا يحصل القاطع به ما راح يصير، ما راح يتنجز، خلينا نقول أن يحصل لنا القاطع بوجوب الحاج، لكن شرطه مفقود، بوجوب الحاج على المستطيع، والآن أنا غير المستطيع، إذا حصل لي مثل هذا القاطع هل يتنجز عليه وجوب الحاج؟ لا يتنجز عليه وجوب الحاج، لأنه قطع، لأن هذا القاطع تعلق بحكم غير فعلي، لأن هذا القاطع تعلق بحكم غير فعلي، فلا يتنجز، لأن شرطه مفقود. فإذا قام الشارع بتقييد من هذا القبيل، النتيجة أن هذا الدليل حتى وإن كان قطعيا رح يسقط عن المنجزية، ما راح ينجز، لأن هذا الدليل وإن أورث القاطع إنما يورث القاطع بمن؟ يورث القاطع بحكم غير فعلي. وبهذا الأسلوب يستطيع الشارع أن يغفل طريقية الدليل وإن كان قطعيا يغفل طريقيته. وهذا في الحقيقة تحويل للقطع الموضوعي إلى قطع طريقي، يحول طريق عفوا بالعكس، تحويلا للقطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. يعني أنه لولا هذا القيد الذي يضعه الشارع الذي شرحناه، لو لم يكن يضع هذا القيد لكان هذا الدليل الذي يرد لنا القاطع بالحب لكان يعتبر القطع الناشئ من هذا الدليل قطعا طريقيا. خلنا مثل بمثال، مثال افرضوا مثلا حرمة الكذب، حرمة الكذب لو لم نجد عليه دليلا شرعيا، فالعاقل يحكم بأن الكذب قبيح، وبحسب قاعدة أن كل ما حكم به العاقل حكم به الشارع المفروض يكون الكذب حراما، وهذا دليل عقلي على حرمة الكذب. لو لم نجد دليلا شرعيا على حرمة الكذب بل وجدنا فقط هذا الدليل العقلي، وهذا الدليل العقلي أورث لنا القاطع بحرمة الكذب، هذا الدليل العقلي الذي أورث لنا القاطع بحرمة الكذب لو لم يحصل فيه لو لم يحصل فيه هذا الأسلوب الذي شرحناه، يعني لو أن الشارع لم يقيد حرمة الكذب بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون شرعيا، لو لم يضع مثل هذا القيد لكان هذا الدليل دور طريقي يورث لنا القاطع بحرمة الكذب، وهذا القاطع قطع طريقي، والحرمة التي نستكشفها حرمة متعلقة بذات الكذب. لكن لو ثبت بوجه من الوجوه أن الشارع قيد هذه الحرمة الشرعية بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون الدليل عليه شرعيا، لو ثبت هذا المعنى أن الشارع قد قيد هذه الحرمة بهذا القيد فلا يحرم ذات الكذب مطلقا، بل إنما يحرم الكذب إذا كان الدليل على هذه الحرمة شرعيا، فهذا يعني أنه قد أخذ في موضوع هذه الحرمة عدم العلم به من طريق خاص، أو قل أن يكون العلم به من طريق خاص، يعني لا فرق بين أن يقول بأنه قيد حرمة الكذب بأن لا يكون العلم به عن طريق الدليل العقلي، أو قل بأنه قيد حرمة الكذب بأن يكون الدليل عليه بأن يكون الدليل عليه دليل شرعيا، بأن يكون القطع به لا كأن دليلا شرعيا، يعني إما قيد بأن يكون بعدم قطع خاص أو بقطع خاص، إما بعدم القطع الناشئ من الدليل العقلي أو قيد بالقطع الناشئ من الدليل الشرعي، النتيجة واحدة، الشيء تعبر أنه قيد بأن لا يكون القاطع به ناشئا من دليل عقلي، وإن شيء تعبر أنه قيدت هذه الحرمة بأن يكون القطع به ناشئا من دليل شرعي، المهم أنه مقيد بأن يكون القاطع به غير ناشئ من هذا بل يكون ناشئا من هذا. إذن فقيد هذا الحكم الشرعي
بقطع خاص بعدم قطع نوع من القاط وثبوت نوع آخر من القاط.
وهذا في الحقيقة تحويل للقاط من الطريقي إلى الموضوعي، يعني لولا هذا القيد لكان القاط قطعا طريقيا، بسبب هذا القيد صار القطع قطعا موضوعيا. ومثل هذا القيد قد وضحنا في الحلقة الماضية إشكالا عليه مع جوابه، يعني إشكال الدور، يعني وهذا أخذ للعلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، فكان هناك شبهة تقول بأن هذا يستلزم الدور، وشبهة أخرى تقول بأن هذا يستلزم خروج القاضع عن دوره الكاشف المحض. ووضحنا هناك بأن هذه الإشكالات تنحل بالتفريق بين الجعل والمجعول، فيؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فيكون العلم الناشئ القطع الناشئ من الدليل الشرعي بالجعل قيدا في المجعول. تقيدت حرمة الكيل بمن؟ قيدت حرمة الكيل بأن لا يكون القاطع بجعله هكذا، يعني لا يكون القاطع بجعله عقليا بل يكون شرعيا. فإذا تم هذا القيد المزعوم في الفعل، فأخذ نوع خاص من القاطع بالجعل قيدا في المجعول، أخذ نوع خاص من القاطع بالجعل قيدا في المجعول، وهذا لا يستلزم لا إشكال الدور ولا إشكال الإشكال الثاني الذي شرحناه في محله. وهذا ما عبر عنه في شيء بإبطال طريقية الدليل، العنوان هم أكو خطأ في الطبق، العنوان طريقية مو طريقة، طريقية الياء ياء خطأ مطرحي، إبطال طريقية الدليل. هذا الأسلوب في إبطال طريقية الدليل وتحويله الى الموضوع ممكن ثبوتا ممكن، لكنه يحتاج الى دليل في كل مورد. فمثلا في هذا المثال الذي مثلنا في حرمة شرب في حرمة الكل، حرمة الكل لو ثبت بنحو من الانحاء ان الشارع ادخل مثل هذا القيد لثبت هذه الفكرة إفراد فضال طريقية الدليل. وعلى هذا الأساس نأتي إلى ما ينسب إلى الأخباريين من عدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، ينسب إلى الأخباريين أنهم لا يؤمنون بالأدلة العقلية حتى وإن أورثت القاطعة، قالوا بأن الدليل العقلي غير حجة، احنا دائما لابد أن نتمسك بالأدلة الشرعية، أما الأدلة العقلية فهي غير حجة. يقول لهم في التعقيب على ذلك لأنكم إن قصدتم بذلك أن الشارع قد حول الطريقية إلى الموضوعية بهذا الأسلوب الذي شرحناه، يعني أنه قيد جميع الأحكام جميع الأحكام الشرعية بأن لا يكون الدليل عليها عقليا بل يكون شرعيا. فإذا حصل دليل عقلي على حكم شرعي لا يكون هذا دليل عقلي حجة، لأن هذا الحكم الشرعي مقيد بحجمه، يعني مقيد بأن لا يكون الدليل عليه عقليا بل يكون شرعيا، وهذا الحكم إذا كان دليله عقليا فما راح يتنجز. إن قصدتم بعدم حجية الدليل العقلي هذا المعنى فهذا ممكن ثبوتا لكنه لا دليل عليه إثباتا، لا دليل على أن الشارع تبارك وتعالى قد قيد الأحكام بهذا القيد. وإن قصدتم بذلك أن الدليل العقلي غير حجة بدون هذا الأسلوب، بدون أن يتحول من الطريقية إلى الموضوعية، ورغم كوني طريقي لكنه غير حجة، إن كان هذا هو المقصود فلا ينافي قاعدة حجية القاب ومنجزية القاب، وهذا غير صحيح. لاحظوا العبارة، كل نوع من أنواع الدليل، العنوان قلت لكم به قطع مطبعي إبطال طريقية الدليل، الياء صعبة الصحيح طريقية، كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته. الحجية بما هي أثر القطع الطريقي، ولهذا إبطال الطريقية وإبطال الحجية بمعنى واحد ولا المقصود واحد، باعتبار أن القطع الطريقي دوره دور الحجية تمجيد وتعليق، فإذا صنع شيئا بحيث أبطل حجية هذا الطريق هذا القاف أو هذا الدليل رغم كوني مورة للقاف أبطل حجيته، إذا أبطل حجيته يعني جعله يفقد أثر القطع الطريقي، ولهذا معبر عن العنوان بإبطال الطريقية، يعني أنه يسلب عنه أثر القطع الطريقي. إيه؟ لوازم القطع للحكم الشرعي، بالحكم الشرعي الفعلي، ومو لوازم القطع للحكم الشرعي غير الفعلي، بس القطع بوجوب الحاج على المستطيع وعلى غير المستطيع، ينجب عليه هذا القطع، ينجب عليه الحكم، ما ينجب عليه فيقول أن القطع من لوازم أن الحجية والمنجزية من لوازم القطع، لكن من لوازم القطع لمن؟ من لوازم القطع للحكم الفعلي، ولا من لوازم القطع للحكم الغير فعلي. كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية إلى الموضوعية، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجهول. لاحظوا عدم قيام الدليل الخاص، الدليل الخاص مثل الدليل العقلي، مثلا عدم قيام الدليل العقلي على الجعل، يفرق بين الجعل والمجهول فرارا من مشكلة الدور ونحوه، عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي يأخذ هذا قيدا في من؟ يأخذه قيدا في موضوع الحكم المجهول، الحكم المجعول في ذلك الجعل، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول، هذا تكرار طبيعي. فإذا قام هذا الدليل الخاص كدليل العقلي على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده، يعني مع هذا الحكم ما راح يصير فعلي، رغم اننا نقطع به لكنه نقطع به في حال فقد شرطه، انتفى المجعول بانتفاء قيده، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، هذا ليس معنى أنه صار تفكيك بين المتلازمين، صار تفكيك بين القطعي ولوازمه العقلية والحجية والمعجزية. ليش؟ يقول بل من الحيلولة دون وجود هذا القاطع، يعني ما رح يحصل قاطع بحكم فعليا، وإنما يحصل قاطع بحكم غير فعلي. يعني إذا القاطع بحكم شرعي ما حصل. وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، بل من الحيلولة دون وجود هذا القاطع، لأن القاطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول، لا القطع مجرد الجعل، ولا قطع في المقام بالمجعول بعد ثبوت هذا القيد، بعد قطع بالمجعول لا يحصل، وإن كان القطع بالجعل ثابتا، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل، يعني القطع الناشئ من الدليل العقلي مثلا، القطع العقلي بالجعل، مثل هذا القطع بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول، لأن هذا قطع ناشئ من الدليل العقلي، وقد قيد هذا الحكم بعدمه، فهذا القطع هو الذي نفى قيد هذا الحكم. إنها غير أن هذا القاطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول. في الحلقة السابقة أنا ما أتذكر أن يمضي علينا فكرة أخذ علم خاص، يعني حتى ما أدري يعلمه الماضي أنا ناسي، بشكل عام مضى أصل الفكرة، مضت أنه أخذ العلم بالحب في موضوع الحب يستلزم الدور، وهذا الدور يمكن حده بالتفريق بين الجعل والمجعول، كل هذا مضى. أما أن يؤخذ فيه نوع خاص من الخاص أو عدم نوع خاص من الخاص، لعله ماضي في موضوع آخر غيره موضع الدليل العقلي، بحث الدليل العقلي. على كل حال سيد هنا يقول بأنه قد مضى في الحلقة السابقة وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي، على كل حال في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علما مخصوصا بالجعل شرطا في المجعول، كعلم مخصوص من قبيل أفرض مثلا العلم الناشئ من الدليل الشرعي، أو أخذ عدمه قيدا في المجعول كعدم الدليل العقلي، كعدم القطع الناشئ من الدليل العقلي، ولا يلزم من كل ذلك دور، لأنه العلم بالجعل يؤخذ في المجعول ولا يلزم منه دور. وقد ذهب جملة من العلماء أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، يرسل ذلك إلى الأخباريين، وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط، يعني لا يبطلون حجية القاطع نهائيا، وإنما يبطلون حجية القاطع الناشئ من الدليل العقلي فقط ليس بحجة. وقيل في التعقيب على ذلك إنه إن أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي، تحويل القطع الناشئ من الدليل العقلي، تحويله من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها، يعني بالأسلوب الذي ذكرناه بهذا القيد الذي وضحناه، بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول. إن قصد هذا المعنى فهو ممكن ثبوتا، ولكنه لا دليل على هذا التقييد إثباتا، هذا التقييد يحتاج إلى دليل. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل، لأن القاطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمقدمية، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. Grrrr. تقسيم البحث في الأدلة المفردة. وهنا في الشيخ رضوان الله عليه نقسم البحث كالتقسيم على الماضي في الحلقات السابقة، وسنقسم البحث في الأدلة المفردة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في التأويل الشرعي والآخر في التأويل العقلي. كما أن القسم الأول يعني الدليل الشرعي نوعان، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي. والبحث الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي، البحث في يقع في ثلاثة مراحل. طارة في تحديد ضوابط عامة لدلالته، تحديد دلالة الدليل الشرعي، وأخرى في ثبوت الطغراء أي في حيثية الصدور. هذا الذي يعبر عن السيشير أحيانا بإثبات الصدور أحيانا بإثبات صدى الدليل الشرعي. أظن في الحلقة الأولى كان عنوان إثبات الصدور، وفي الحلقة الثانية وضع عنوان لإثبات صغرى الدليل الشرعي. وثالثة في حجية ظهوره، حجية الدلالة. فإذا في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي نحتاج إلى هالأبعاد الثلاثة: البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، والثاني إثبات صغرى الدليل الشرعي يعني إثبات الصدور، والثالث حجية الظهور يعني حجية الدلالة. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. الدليل الشرعي، البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي. أولا الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. بعد أن انتهينا من مبادئ عامة الأدلة المفردة، من هنا نبدأ ندخل في صميم البحث عن الأدلة المفردة بحسب هذا التقسيم الذي قسمناه. سنأتي إلى الدليل الشرعي ونبدأ ببحث تحديد دلالات الدليل الشرعي، ونبدأ في ذلك أولا بتحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه الدلالات إلى قسمين: دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وهي خارجة عن وظيفة علم الأصول، من قبيل كلمة دلالة كلمة بعيد ودلالة كلمة كلمة شاخصة. وهناك دلالات مشتركة يعني تشكل عناصر مشتركة للاستنباط الحكم الشرعي، من قبيل دلالة فعل الآمر ودلالة القضية الشرعية على المحروم وما شابه. القسم الأول خارج عن وظيفة علم الأصول، والقسم الثاني هو الذي يتكفله علم الأصول. هنا شبهة تقول بأنه حتى القسم الثاني يعني الدلالات المشتركة التي تشكل عناصر مشتركة، الدلالات التي تشكل عناصر مشتركة هذا أنها من علم الأصول، داخل في تعريف علم الأصول، داخل في هدف علم الأصول، لكنه ما الحاجة في ذلك إلى بحث علمي معمق حتى نبحث في علم الأصول؟ أفرض مثلا دلالة فعل الأمر على الوجود، دلالة القضية الشرعية على المفهوم، أي دلالة من هذه الدلالات التي هي أصولية، ما قالت تعترف أصولية، لكن شنو الداعي ان نبحث في عن الاصول وهي واضحه؟ ليش؟ لانه الغرض منها التوصل الى تعيين المعنى او تعيين الاظهر من المعنيين. شنو الهدف من تحديد دلالات الدليل الشرعي؟ تحديد الدلالات حتى الدلالات المشتركه، شنو الهدف منها؟ العلم من تحديد الدلالات هو إما عن التعرف على معنى اللفظ أو التعرف على أظهر المعنيين من اللفظ، وهذه عملية بسيطة تحت إما بالرجوع إلى قول اللغويين أو بالرجوع إلى التبادل لمعرفة الأظهر على الظاهر، يعني لمعرفة أظهر المعنيين. ناجع للتبادل. فالعملية بسيطة. إذا ما تحاجي كقاعدة عامة نخلي بأن في جميع الجهات هي جلالة. خلينا نشوفه بأنه فعل الأمر هل هو ظاهر في الوجود أو لا. نتمسك بالظهور والظهور هو يحصل بالتبادل. الظهور يحصل بالتبادل. ناجع إلى التبادل. إما ناجع إلى قول الغويين أو ناجع إلى التبادل. واحد من الاثنين. ولا حاجة إلى بحث أكثر من هذا. إذن أصلاً هذا القسم من الأصول خلنا حجر وإن كان أصولياً نعترف بأنه لحد أصولي لكن ما تدعي أن يبحث ما تدعي أن يبحث لأنه من السهل جداً أن نرجع إما إلى القوم اللغويين أو إلى التبادل وينتهي الأمر. ما تدعي إلى البحث الفني المعمق في علم الأصول عن الدلالات. هذه شبهة السيد الشيخ رضوان الله عليه يشرح بالتفصيل كيفية الحاجة إلى البحث الفني في الدلالات التي تبحث في علم الأصول. الحاجة الفنية إلى هذا إلى هذه الأبحاث يشرح يقسم السيد الشيخ رضوان الله عليه الأبحاث الدلالية في علم الأصول إلى أبحاث تحليلية وأبحاث لغوية. يقول لأن البحث في هذه الدلالات على قسمين في هذه الدلالات المشتركة التي هي عناصر مشتركة البحث فيها على قسمين هناك بحوث لغوية يعني أنها لتعليل المعنى يقصد باللغوية يعني لتعليل المعنى أي لتعليل المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي مثلا معنيين اي منهما حقيقي واي منهما مجازي المفروض ان نعرفه فهو لتعيين المعنى هذه جولة من البحوث واما لما نبحثها في علم الاصول ولا نرجع الى مجرد التبادر هذا سياتي شرحه لاجل مجموعه امور والقسم الاخر البحوث التحليليه ويقصد بالبحوث التحليلية البحوث التي ليس الهدف منها تعليم المعنى مجرد تعليم المعنى بل الهدف منها تحليل هذا المعنى بعد أن نعرف المعنى إجمالا لكن يحتاج إلى تحليل وتفسير مثلا المعنى الحرفي من القبيل المعنى الحرفي إجمالا واضح لدى الجميع عندما نقول مثلا النار في الموقد ما حد يقول شو معنى هذه الجملة أو شو معنى فيه كل إنسان عربي يفهم معنى كل هذه الجملة ما فيه كلمة فيه هذه الجملة يعرف معناها كل إنسان عربي من أبناء اللغة العربية نضع أمامه هذه الجملة جملة النار في الموقد يعرف المعنى ما يقول شو معنى هذه الجملة أو شو معنى هذه الكلمة في هذه الجملة يعرف معنى هذا يعرف تمام معنى هذه الجملة غاية الأمر لو أردنا أن نحلل نضع كل كلمة أمام جزء من المعنى لو أردنا أن نفكك بين أجزاء اللفظ وفي مقابل كل جزء من أجزاء اللفظ جزء من المعنى فلا يتحجر الإنسان في أنه ما الذي يضعه من أجزاء المعنى في مقابل كلمة في من حيث المجموع يعرف من حيث المجموع كل إنسان عربي يدرك تمام معنى جملة العصفور في القصص أو النار في الموقف كل إنسان عربي من حيث المجموع يفهم مجموع تمام مجموع هذا المعنى من مجموع هذا النار لكن إذا أردنا أن نحلل نضع أمام كل جزء من اللفظ جزءا من المعنى عندئذ جزء من المعنى يوضع أمام كلمة النار وجزء من المعنى يوضع أمام كلمة الموقد إذا الاثنين واضحان ما الجزء الذي نضعه أمام كلمة في هنا يتحير الإنسان لأنه شنو هذه نسبة أو معنى مفرد مستقل في الذهن او شنو يتغير الانسان في الجزء الذي يقابل كلمة فيه. إيه لكنه التعرف على أن هذا على هذا التحليل هذا يعني عبارة أخرى تقول ما فائدة هذا التحليل؟ ما فائدة هذا التحليل؟ هذا التحليل يترتب عليه بعض الفوائد من قبيل أن نعرف أنه هل يمكن إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي أو لا يمكن إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي. هذا إن شاء الله إلي شيء راح يذكر في وقت المعاني الحرفية يشير إلى ثمرة هذا البحث. ثمرة البحث في المعاني الحرفية يشير إلى أنه إذا كان المعنى الحرفي جزئيا حقيقيا فقد يقال بأنه لا مجال لإجراء الإطلاق فيه، لأن الجزئي الحقيقي بعد ما إلى أفراد حتى نجري الإطلاق فيه. بينما إذا كان كليا فيمكن إجراء الإطلاق فيه. وبعبارة أخرى إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على نظرية أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فإذا كان جزء حقيقي يستحيل التقييد، إذا استحال التقييد فيستحيل الإطلاق أيضا. بينما إذا كان كليا فيستحيل يمكن التقييد وبالتالي يمكن الإطلاق أيضا. وعندئذ إذا لابد أن نعرف حقيقة المعنى الحرفي حتى نعرف هل أنه جزئي أو كلي، هل أنه من نوع الوضع العام الموضوع له الخاص كما في، فإذا يكون الموضوع له خاص إذا هو جزئي حقيقي وإن كان وضعه عاما. إذا لابد أن نحلل المعنى الحرفي حتى نعرف ما هي حقيقة المعنى الحرفي، حتى نعرف أن وضعه عام الموضوع له خاص أو لا، وبالتالي هل هو جزئي أو كلي. لا بد أن نعرف حتى بالنتيجة نتوصل إلى فكرة أن هل يمكن إجراء الإطلاق فيه أو لا. إذا يترتب هذه الآثار على هذا البحث التحليلي. فهذا البحث وإن لم يكن بحثا لغويا بمعنى أنه لتعيين المعنى، لا هذا البحث ليس لتعيين المعنى، المعنى واضح إجمالا، لكنه إنما هو بحث تحليلي ويترتب عليه بعض الآثار من هذا القبيل. هذا قسم من الأبحاث الدلالية والبحوث الذي يسمى التيريشين بالبحوث التحليلية، والقسم الآخر البحوث اللغوية اللي التيريشين يشرح أسباب الحاجة إلى البحوث اللغوية يشرحها ضمن عدة حالات. هل نطبق على العبارة نحن؟ الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الحقول، وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الحقول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة إفعال على الوجود ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ونحو ذلك. وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد المعاني. إذا كان هناك معنى حقيقي ومعنى مجازي فمعنى يرجع هذا اللفظ لا بد وأن نعين ما هو المعنى الظاهر المعنى الحقيقي، نعين المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي، فنقول لأن هذا هو المعنى الظاهر والمعنى المجازي ليس ظاهرا مثلا. فإذا هذا كل أصولي أحد أمرين، إما تعيين المعنى أو تعيين المعنى الظاهر من المعنيين، أحد هذين الأمرين هدف الأصولي أحد هذين الأمرين. وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة لنقل أهل اللغة أو بالتبادل، واحد من الاثنين، إما بالرجوع إلى قول أهل اللغة أو بالرجوع إلى التبادل. إنما يكون عادة لنقل أهل اللغة أو بالتبادل الذي هو عملية عفوية يمارسها، يعني التبادل عملية عفوية يحصل لكل إنسان يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل، يعني دقة زائدة تعمل يقصد به يعني استعمال عناية إضافية عناية زائدة بلا حاجة إلى تعمل ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق الصناعة يعني عملية فنية بحث فني لإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول والتحقيق. جوابا على هذه الشبهة يقول السيد أن التحقيق أن البحوث اللغوية التي يتولاها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر هذا ما يسوي نخلي التطبيق مالته غبي يعني هو كل اجتهاد يعني مفردة العبارة، والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هذا سيأتي توضيحه أنه ما الحاجة فيه إلى البحث الفني البحث العلمي. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها أو يفترض فيها مطلقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى المستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدالة والمدلول، هذا المعنى غير أن هذا المعنى مستفاد خبر أنه غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدالة والمدلول، يعني كل جزء على جزء من المعنى، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا ولكن ما يقابل بعض الآخر غير واضح، بالرغم من أن المجموع واضح من حيث المجموع. فيبحث بحثا تحليليا عن تعليل المقابل، ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد. هاي القوس الثاني ما زيد وعد على الطبق زيد بين قوسين، وما يقابل كلمة جار أيضا واضح، وأما ما يقابل كلمة في فلا يقضي من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره وحده، قد يكون غامض لكن ضمن المجموع هو غير غامض، ضمن مجموع الكلام معنى كلمة في غير غامض، يعني إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى في ضمن تصوره لمدلول جمل زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي لهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نقد علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية في حدود ما يترتب عليه أثر، والأثر من هالقبيل الذي شرحته لكم من قبيل أن نعرف أنه هل يجب الإطلاق أو لا يجب الإطلاق في المعنى الحرفي، في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما البحوث اللغوية يبقى والحمد لله رب العالمين.
ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة مثل اللحظة، يقول الدليل على ذلك هو التبادر مع إبطال شعر مناشئ التبادر، يعني أصل التبادر لا بد أن نشعر به، نشعر التبادر على الوجود، ثم نبطل المناشئ الأخرى للتبادر غير منشأ الله، فيتعين أن يكون بالله. ودليل على القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتسخير هذا التبادر. إذن فلو بطلت الأقوال الأخرى كلها لا بد أن نلجأ إلى هذا القول.